مشاهدينا السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي مع الشباب. لا يكاد تفوت ثانية ولا حتى دقيقة ولا ساعة ولا يوم ولا أسبوع إلا وهناك انتقالات وهناك تحركات شديدة في مصر بالغة الأهمية، لدرجة أن الواحد صار يشعر أننا ننتقل في كل يوم من زمن إلى زمن آخر. معنا مجموعة من الأخبار المهمة اليوم، وأولها خبر بيقول أن العليا للرئاسة تعلن قائمة ب13 مرشحا بعد إعادة الفريق أحمد شفيق للمنافسة. تفصيل الخبر بيقول أعلن المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة، وضمت القائمة 13 مرشحا بعد انضمام الفريق أحمد شفيق للقائمة مرة أخرى وإحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية. وضمت القائمة محمد فوزي عيسى وأبو العز الحريري وحسام خير الله وعمر موسى رقم 4 ورمز الشمس، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رقم 5 ورمزه الحصان، وهشام البسطويصي رقم 6 ورمزه اليد، ومحمود حسام الدين رقم 7 ورمزه النجمة، والدكتور محمد سليم العوى رقم 8 ورمزه المظلة، وأحمد شفيق رقم 9 ورمزه السلم. وشملت القائمة أيضا حمدين صباحي رقم 10 ورمزه النسر، وعبد الله الأشعل رقم 11 ورمزه البلطة، وخالد علي رقم 12 ورمزه الشجرة، والدكتور محمد مرسي رقم 13 ورمزه الميزان. كانت هذه هي القائمة النهائية اللي كانوا قالوا أنهم يعلنوا عنها يوم 26/4، وكانت هذه هي الأسماء التي سيستقر عليها المصريون في الانتخابات. معنا خبر آخر أيضا كان عامل ردود فعل واسعة ومتباينة أمس، وهو أن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح تقرر دعم الدكتور محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين لرئاسة الجمهورية، مطمئنون إلى رضا الله بعد اختيارنا لمرشح الإخوان. ويسري الدكتور محمد يسري يعني بيقول أن الانتخابات فرصة ليبرهن المصريون على صدق انتمائهم للهوية الإسلامية. على كل حال يعني نشكر إخواننا في الهيئة الشرعية وعلماءنا على هذه المبادرة، ولازلنا أيضا نحن في انتظار قرار مجلس شورى علماء المسلمين، والذي علمنا اليوم أنهم كانوا في اجتماع طارئ لبحث هذا الأمر، وأنهم في تفاوض مع حزب النور والجبهة السلفية أيضا والجماعة الإسلامية حول مرشح إسلامي واحد للمرحلة القادمة. وإن شاء الله تتوافد إلينا الأخبار في وقتها ونعلنها لمشاهدينا الكرام قريبا بإذن الله عز وجل. الجرائد ووسائل الإعلام بشتى فروعها ملاش موضوع النهاردة ومبارح إلا موضوع الفنان أو الممثل عادل إمام. عادل إمام الذي اتهم بازدراء الدين الإسلامي في كثير من أفلامه، والكل يعلم أن عادل إمام منذ بدأ التمثيل إلى الآن لا يخلو فيلم من أفلامه إلا وفيه بصمة عدائية للتيار الإسلامي بشكل عام، واستهزاؤه بالتيار الإسلامي تقريبا لا يوجد فيلم أو مسرحية لعادل إمام يخلو من هذا الاستهزاء. على كل حال معنا مجموعة أخبار لكن هنقول منها العناوين من مختلف وسائل الإعلام اليوم. الخبر معنا بيقول وفد من الفنانين يلتقي النائب العام لإقناعه باستئناف حكم عادل إمام. العفو الدولية، وانا عايز تاخدوا بال حضراتكم معايا ان الامور مصاعدة داخليا وخارجيا، وشوفوا الليبراليين والعلمانيين حينما يريدون تصعيد امر ولو كان ضد القانون ماذا يفعلون. العفو الدولية تندد بالحكم على عادل امام وتؤكد ان ذلك يبرهن على استمرار نظام مبارك. لسه فاكرين الوقت، طبعا انا مش معاهم يعني، بس الفكره ان احنا بقالنا فتره بنقول ان نظام مبارك ما زال قائما، يقول لك لا انتوا عشان الموضوع مش عاجبكم وتم استبعاد بعض المرشحين كخيره الشاطر والشيخ حازم ابو اسماعيل وغيرها من الاحداث المتلاحقه في الايام الماضيه، مش عاجب التيار الاسلامي، فيعني زي ما يقولوا حجه البريد يمسح التخته، ده على كلامهم يعني. لكن دلوقتي جم يفتكروا ان نظام مبارك لا زال يحكم في مصر. عنوان آخر بيقول جبهة الإبداع تصعد أزمة عادل إمام داخليا وخارجيا. طبعا موضوع كبير كبير قوي إن عادل إمام إزاي يتحكم عليه، راجل يصدر الدين الإسلامي زي ما هو عايز، يشتم الدين الإسلامي زي ما هو عايز، يستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي ربما توصله إلى الكفر، وأنا عايز يعني نحط 600 خط توصله إلى الكفر، لم أكفر شخصا لكن الفعل قد يوصل الشخص إلى الكفر. اليوم السابع تفتح ملف الزعيم الزعيم طبعا مقصود بيه عادل إمام نسبة لمسرحية الزعيم اللي كان عاملها، وبتقول الحبس يهدد الإبداع ويعيد الحسبة. الحبس يهدد الإبداع، هو الوقت بقى ازدراء الدين والاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بالتيار الإسلامي إبداع، ده قلة أدب، قلة أدب ووقاحة، وبلاش أفتح أكتر من كده، حكي الواحد ما بيفتح لسانه بيطول يعني. على كل حال معنا أيضا عنوان آخر بيقول هجوم حقوقي على الحكم الصادر ضد عادل إمام. نهاد أبو القمصان بتقول إمام من رواد المنطقة العربية ولا بد من حماية الإبداع. عادل إمام من رواد المنطقة العربية. أنا افتكرت مقولة للشيخ كشك رحمه الله كان يقول كنا ندعو الله دائما في صلواتنا أن يرزقنا بإمام عادل، فابتلانا الله بعادل إمام. عزة كامل بتقول اتهام بازدراء الأديان نقطة سوداء في تاريخ الفن. حسبي الله ونعم الوكيل. الغريب يعني كنت جمعت بعض الأقوال للإعلاميين طول الفترة الماضية، السيناريست المعروف والكاتب الصحفي المعروف بلال فضل كان بيعلق على تجمهر أنصار الشيخ حازم أبو إسماعيل خارج المحكمة أثناء قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد الشيخ حازم، ووصف ذلك بإرهاب القضاء. كان ده في القضية اللي اترفعت على الشيخ حازم رفعها وكسبها، والتجمهر الكبير اللي كانوا قدام المحكمة من الساعة 10 صباحا ل 10 ونص وصف ذلك بإرهاب القضاء. لكن تعالوا نشوف رأي الأستاذ بلال فضل لما عرف بموضوع الأستاذ عادل إمام وازدراء لدين الإسلام وحكم المحكمة قانونا عليه بحبس 3 أشهر. شوفوا قال إيه الأستاذ بلال فضل بيقول عن رأيه في مسيرة اليوم، التي مسيرة اليوم الخميس التي انطلقت مع مجموعة كبيرة من الفنانين والصحفيين لنصرة والتضامن مع عادل إمام. بيقول عن رأيه في مسيرة اليوم تضامنا مع عادل إمام بعد صدور حكم 3 شهور عليه بالحبس لن يمنعنا، وركزوا مع هذه الكلمة وحطوا تحتها 600 خط، لن يمنعنا من الإبداع إلا الدم. شايفين اللهجة اختلفت إزاي؟ شايفين لما الأمر بيجي عليهم إيه اللي بيحصل؟ لما تجمهر أنصار الشيخ حازم وأنصار خيرة الشاطر لما الحكم كان حكم جائر وظالم عليهم قالوا إزاي؟ مش عايزين يحترموا دولة القانون، الإسلاميين عايزين يضيعوا البلد، الإسلاميين عايزين ينهبوا البلد، الإسلاميين الإسلاميين الإسلاميين. هم الوقت لما جه الحكم عليهم أو على حد من رموزهم قالوا لن يمنعنا من الإبداع إلى الدم، ورموا بالقانون عرض الحائط. مش هو بس، الإعلامية لميس الحديدي في قناة السي بي سي بعد استبعاد الشيخ حازم وتجمهر أنصاره احتجاجا على الحكم قالت نحن في دولة القانون وأنصار الشيخ لا يحترمون القانون ويريدون البلطجة والإرهاب. لكن تعالوا نشوف رأي الأستاذة لميس الحديدي بعد ما سمعت قرار المحكمة بحبس عادل إمام 3 شهور قالت إيه. قال لا 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 إحنا كده بنرجع لعصر الظلام والتخلف وهنطلع كلنا بمسيرة تضامنية للزعيم اللي بنور لنا الطريق. عادل إمام صار الآن ينور الطريق للأمة الإسلامية بازدراءه للدين الإسلامي. الله المستعان، الله المستعان، حكم واحد لو فتح مش هيخلص. على كل حال معنا فقرة النهاردة زي ما عودناكم طول الأسابيع الماضية وهي فقرة شباب يوتيوب، والفقرة النهاردة مع المبدع والمتألق دائما الداعية الأردني الدكتور أمجد قرشة بيكلمنا في هذه الفقرة حول رخصة زواج. الدكتور أمجد بيقترح أن كل واحد مقبل على الزواج في المرحلة القادمة يرجو أن يكون هناك قانون يعلمه فقه الزواج، قانون يعلمه كيفية الزواج، ما يخشش على عماه كما يقولون. انتوا عارفين ان النهاردة اي واحد بيجي يتجوز واي واحدة بتيجي تتجوز الاثنين بينتقلوا من بيئة الى بيئة، سواء كانت الزوجة او الزوج، الطباع مختلفة، العادات مختلفة. التجمل في الطباع اللي كان في فترة الخطوبة وكتب الكتاب كان عبارة عن بكش، لكن لما جينا في الحقيقة كل واحد بان للتاني. تعالوا نشوف رأي الدكتور أمجد قرشة في موضوع رخص الزواج ونرجع لكم تاني، ما تروحوش في اي حتة.
بالله عليكم خلينا نكون صريحين مع بعض في الإجابة على سؤالي، قديش نسبة الأشخاص المتزوجين واللي شاعرين بالسعادة والهناء بسبب الزواج؟ بعرفش قديش منكم راح يرضى يعترف بالواقع، لكن النسبة حسب خبرة الشخصية تعطي مؤشرات مخيفة. طبعا لو سمحتوا لا تحكموش على المظاهر.
والله فلانة ما شاء الله عليها عملوا لها عرس أسطوري.
طيب إيش علاقة هذا بالسعادة؟
والله فلان جاب لمرته سيارة موديل السنة حقها 100,000 دولار.
طيب إيش علاقة هذا بالسعادة؟
والله فلان مرته ما شاء الله عليها بتخلف له ما شاء الله كل سنة ولد وكلهم ما شاء الله زي القمر.
طيب إيش علاقة هذا بالسعادة؟
هاي مصيبتنا،
تعرفوا إنه أحكامنا بتوقف عند حدود الظواهر والشكليات. يا جماعة أنا بسأل عن السعادة الحقيقية والطمأنينة الحقيقية واللي ما بتنشر بفلوس الأرض. حد بيعرف مثلا إذا ما كان صاحب العرس الأسطوري يرجع كل ليلة سكران وبيضرب مرته؟ حد بيعرف مثلا إذا ما كان اللي جاب لها السيارة موديل السنة بيفري كبدها لأنه زير نساء زي ما بيقولوا ما بتفلت وحدة من شره؟ حد بيعرف مثلا إذا ما كانت هاي اللي بتخلف له أولاد زي القمر أم لسان طويل وحاد وكل يوم تعمل له شر على الطالع وعلى النازل لدرجة قار فيه وعيشه معها وما بيرجع للبيت حتى يطمن إنه الكل نام مشان يريح راسه؟ واحد ممكن يقول لي إيش اللي بدك توصله يا شيخ؟ اللي بدي أوصله أخي الكريم وباختصار، كم من الذين يتزوجون يدركون سلفا حقيقة المؤسسة الزوجية وقداستها ومكانتها عند الله وما هي أسسها وحقوقها وواجباتها، وبناء عليه يتم اختيار الشريك الآخر. الجواب وجهة نظري مصيبة ضرب مصيبة ضرب مصيبة. أنا أزعم أن الغالبية الساحقة من الناس ببلشوا المشوار غلط من الأول، لذلك لا يوجد سعادة حقيقية ولا يوجد طمأنينة حقيقية ولا يوجد راحة قلب حقيقية. شوفوا على سبيل المثال شباب الجامعات غالبا إيش هي الأسس اللي بناء عليها بيختاروا؟ الجمال، جمال الشكل، جمال الوجه، والتفنن في اللباس. بعدين ما تزعلوش مني معلش، ما هو المعيار واضح، اللي بتقبل على نفسها إنه صاحبها يختلي فيها عدم المؤاخذة تحت الشجر في الجامعة وتحت الدرج 3 أو 4 سنوات ويمكن يحط إيده عليها ويلمسها عشرات المرات، أي نوع من الزوجات بدها تكون هاي؟ يعني تتوقع أنها تكون خديجة أو عائشة رضي الله عنهما مثلا يعني، وممكن أنك تحفظ لك بيتك ونفسك وتكون نعمة الزوجة مثلا يعني؟ معلش تتحملوا صراحتي، حتى لو شتمتموني الآن يمكن بعدين تدعوا لي إن شاء الله لما تشوفوا بعينكم صدق كلامي. طيب نيجي للمعيار اللي بيدوروا عليه كثير من البنات، شاب وسيم كتير كتير نايس لبيس معاه سيارة بتجنن موقع كل بنات الكلية بحباله أجمه بجنن، أو ابن فلان الثري أو ابن فلان الوزير. فيا حجة يا أختي يعني إيش بتتوقعي منه بعد الزواج؟ رح يكون أبو بكر وعمر مثلا يعني؟ هذا ممكن يكون عدم مؤاخذة بيتسلى كل يوم مع واحدة وشايف حاله عليكي ومتكبر، وانت في النهاية عدم المؤاخذة لا تعني أكثر من مفرخة أولاد لأجل البرستيج الاجتماعي. كل الأوصاف اللي وصفتها بتقود الشباب والبنات للنكد في النهاية وبعد اكتشاف الحقائق الأليمة، وبالتالي بيصيروا يهربوا للمهدئات والصحبة البديلة أو الهرب من البيت أو الخيانات الزوجية أو الطلاق المبكر. والأولاد شو بيصير فيهم؟ بتشتتوا هون وهون وبيطلعوا حاقدين على أمهم وأبوهم إلى آخره. هذا كله بسبب عدم فهم أو عدم إدراك أو عدم قبول أساسات ربنا الحكيم. أساسات إيش؟ أساسات المؤسسة الزوجية واللي أعلمنا فيها الحكيم عبر كلمات نبيه الكريمة: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن في الأرض فتنة وفساد عريض أو فساد كبير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحبيب ما قال إذا أتاكم من ترضون عن شكله فقط أو عن رقم حسابه بالبنك فقط أو لأنه ابن فلان فقط، لأنه كل هاي الأسباب عدم مؤاخذة لا تقدم شيئا إذا ما كان الإنسان تقي وبيخاف ربنا. وفي المقابل إيش الإسلام قال عن اختيار الزوجة؟ بين لنا أن الناس عادة تتزوج المرأة لواحد من 4 أسباب: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. قال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك، فأنت الفائز بالأخير. طبعا مشان الشباب ما يفهمونيش غلط، الإسلام ما بينهاك أنك تنظر لجمال المرأة وحسبها ونسبها ومكانتها، لكن بشرط أن عنصر الدين الصحيح يكون متوفر فيها. يعني اللي معياره في الانتقاء للزوجة الجمال والجمال فقط بغض النظر عن الأمور الأخرى واللي بيعتبرها ثانوية، هذا وقع في مصيبة. ثانوية إيش حبيب قلبي؟ ما بتفرق معاك إذا زوجت المستقبل بتسلم أصحابها قدامك مباوسة ومعابطة، أو ممكن تسب كل أنواع المسبات على أمك إذا غلطت معها غلط صغير لأنها حرة وهيك تعودت تسوي اللي بدها إياه. حبيبي تزعلش مني، بس هاي إذا ما بتخاف من ربنا وبتحسب حساب لشرعه والله إنك في جحيم، فما تضحكش على حالك. لذلك بتمنى لو إنه نوصل لمرحلة إنه القانون في بلادنا
ما يسمح لحدا انه يفكر بالزواج قبل ما يحصل على رخصة. ايش بتقول دكتور؟ رخصة؟ نعم رخصة، دورة إجبارية بيحضرها كل شخص راغب بالزواج مشان يفهم ما معنى زواج وما معنى مؤسسة زوجية، ما معنى حقوق، ما معنى واجبات كل من الزوجين على الآخر. بعدها يأخذ قراره في الإقدام على الزواج، أو على الأقل إنه القانون يلزم الخاطبين بحضور الدورة قبل الزواج حتى يهيئوا حالهم لإعطاء هاي المؤسسة، مؤسسة الزواج مكانتها الحقيقية. ترى الإخوة في ماليزيا طبقوها وكانت النتائج مذهلة، انخفضت نسبة الطلاق للعاقدين أو الكاتبين كتابهم وقبل الدخول أو قبل حفل الزفاف بشكل غير معقول، وتم حماية الآلاف من هذا الشبح المدمر. يا ترى ممكن إحنا كمان نحسبها صح مثل ما الماليزيين حسبوها صح؟ إن شاء الله يا رب، بس لا تنسوا تدعوا لي.
في الحقيقة الدكتور أمجد قرشة مبدع ومتميز ومتألق دائما. تخيلوا أنه بيوصل فكرة وطرح جميل بأسلوب رائع في وقت بسيط لا يتعدى الخمس دقائق، قد يصعب على إمام أو خطيب أو محاضر إن هو على المنبر أو في كرسي المحاضرة في المسجد أو حتى على كرسي في التلفزيون إن يوصل هذا الأمر في ساعة كاملة لعدد كبير من الناس. على كل حال معنا كمان فقرة تانية سريعة وبسيطة عن الحجاب، لأن النهاردة كل ما نيجي نتكلم مع أخواتنا في الجامعات أو في أي مكان في مجالات العمل المختلفة حول الحجاب تقول لك والله اقنعني أنا مش مقتنعة بالحجاب. يحضرني هنا كلمة جميلة جدا لفضيلة الشيخ محمد حسان حينما قيل له مثل هذا في وقت ماض، قال لها حضرتك مش مقتنعة بالحجاب، حضرتك أصلا تقريبا مش مقتنعة بالإسلام. على كل حال معنا فقرة عن الحجاب، والحجاب مش الحجاب المتبرج، لأن احنا النهاردة عندنا كتير من البنات تلبس بنطلون وبضي وتقاوي وشرب كده أو تقاوي طرحة، أو حتى تلبس عباية وعليها ترتر مالي العباية كلها أو شكلها ملفت، حتى كتير من المنتقبات بيقعوا النهاردة في حاجة اسمها الحجاب المتبرج. تعالوا نشوف موضوع الحجاب عبادة مع الدكتور أمجد قرشة، وبعد هذه الفقرة نطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنرجع للفقرة الحوارية الأساسية حول قضية عاد الإمام، نظرة وتحليل ونظرة سريعة حول الأحداث الراهنة. نروح للدكتور أمجد قرشة ونرجع لكم بعد الفاصل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من احسبها صح. حلقتنا اليوم لأخواتنا الكريمات. أختي الكريمة، هل تعرفي أنه الحجاب عبادة؟ نعم الحجاب، مش راح أتناوله بالطريقة الفقهية، بس كلمة الحجاب تعرفي كثير من الناس لأسباب اجتماعية لأسباب ثقافية في بعض البيئات العربية والإسلامية وغير العربية وغير الإسلامية، كثير من الأخوات للأسف بيشعروا بنوع من الضيق وكأنه في عبء ثقيل جدا عليهم اللي هو هذا الحجاب اللي هم لابسينه. حابب أنه إذا تكرمتي وإذا بتسمحي لي أني أوصل لك هالمعلومة الرائعة اللي يمكن الشباب يغاروا منكم لما يعرفوها. الحجاب عبادة، بمعنى لأن الحجاب أمر من الله، فعندما تقومين بتطبيق أمر الله أنت والصائم القائم العابد الزاهد المتصدق واحد. بلغة الرياضيات لما واحد يقوم الليل ثلاث ساعات كل يوم، إيش نحكي عنه؟ مين فينا اللي عم بسمعوني الآن بيقدر ثلاث ساعات كل ليل يقوم الليل؟ أنت بتلبس الحجاب إذا بتلبسيه طاعة لله وبتطلعي في اليوم من 7 إلى 9 أو 12 ساعة، فأنت في عبادة دائمة لـ12 أو 9 ساعات في اليوم. من يستطيعها من الرجال؟ من منا يقوم الليل 9 ساعات في الليل؟ شبه مستحيل، هذا مش موجود في عالمنا الآن. أنت تستطيعين بشرط أنك تقبلي هذا الأمر من الله وتلبسيه بشروط الله يكرمكم. الحجاب يشمل غطاء الرأس ويشمل الجسم ويشمل الميك أب بمعنى لا يوضع، ويشمل العطر بمعنى لا يستخدم في الخارج، ويشمل المشية وأسلوب الكلام بمعنى موضوع التغنج والرسمية والهدوء وأسلوب الكلام والاحترام. من لبت أمر ربها بالشروط التي أمرها الله سبحانه وتعالى تكون فعلا قد دخلت في موضوع العبادة. وقبل ما أختم الحلقة برجع بذكرك أختي الكريمة أنه أنت لازم تقومي بدور دائما تستجلبي وتستحضري وتتذكري أنك في طاعة وأنك في عبادة وأنك مأجورة بإذن المولى عز وجل، وزي ما بيقولوا بلهجتنا العامية في الأردن نيالك، الله يتقبل منك ويا ريت ما تنسوا تدعوا لي.
الخدمات المميزة. عرض حيكسر الدنيا. ده عرض واحد بس من عروضنا. فندق الشهداء 5 نجوم بمكة وفندق الإمام طيبة 4 نجوم بالمدينة 17 يوم. 5090 جنيه من اسكندرية و 5690 جنيه من القاهرة. وفي منه كمان 10 أيام. تخيل ممكن يبقى بكام؟ أقوى عروض العمرة مع تريجوري للسياحة. فندق الحرم 5 نجوم بالمدينة المنورة. جراند زمزم 5 نجوم بمكة المكرمة 10 أيام. تخيل ممكن يبقى بكام؟ عزيزي المعتمر، قبل أن تتعاقد على رحلة العمرة هذا العام ننصحك أن تعرف عروضنا أولا. فندق الحرم 5 نجوم بالمدينة المنورة. الصفوة رويال دار الإيمان 5 نجوم بمكة المكرمة 17 يوم وفي منه كمان 10 أيام. تخيل ممكن يبقى بكام؟ للتواصل مع تريجري للسياحة اتصل على خدمة العملاء تليفون 16 114 من 10 صباحا حتى 6 مساء. تريجولي للسياحة، خير رفيق لك بجوار خير الجوار.
أوسكار تي في شو دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل فئة وعلم وطب صح. وجه القمر على البشرة زي نقطة الندى على الورد. مع وجه القمر بشرتك هتكون فرقت ونعومت ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا بتصل علشان أشكر حضرتك على التركيبة، كنت أخذتها من حضرتك لتبييض البشرة. استخدمت منتجات كتيرة جدا ليها، اسمها بصراحة وغالية جدا، بس وكانت بتظهر يعني بشوفها كتير إعلانات وكده، بس للأسف ما كانتش بتجيب نتيجة مجزية ترضيني.
عملي
الحمد لله تمام. أنا حسيت طبعا أول حاجة ابتديت ألاحظها إن الحبوب ابتدت يعني بتقل بصورة ملحوظة، بشرتي ابتدت ترتاح، اللون مكان الزقع اللي قبلها ابتدى يختفي. اللي خلاني اتاكدت فعلا ان المنتج جيد ان لقيت بشرتي بقت تبقى لون واحد، لا بل بالعكس كمان حسيت ان الحته اللي متجريه في بشرتي هي الافتح من اللي كانت ظاهره. هل ده المنتج دوت ينفع استخدمه على طول ككريم واقي ليا انا بقى، لان كده انا ما اقدرش استغنى عنه؟
تمام، لا ينفع استخدمه باستمرار، ما فيش اي مشاكل. كريم للبشره للعنايه بكل عيوب البشره او مشاكل البشره.
وجه القمر.
تطبيق طب البديل في الحياه العمليه مش سهل، محتاج طبيب متخصص على مستوى عالمي. وجه القمر هو الخلاصة للطب البديل لمشاكل البشرة.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشرة كملمس الأطفال، فقط ب149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل لنصلك أينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156. للحصول على المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلده. وجه القمر. يصبح الحلم حقيقة، أسسنا لكم مركز الجزيرة للإخصاب المجهري. من خبرة السنوات السابقة وتزايد نسبة تأخر الإنجاب وقلة معدلات الخصوبة ولظروف عديدة تنوعت فيها الأسباب لكل من الزوجين وتزايد الظروف البيئية السيئة بالإضافة لوجود العقم غير المسبب، من أجلكم أسسنا مركز الجزيرة للإخصاب لتقديم كل ما هو مفيد ومعين للمريض حتى يتسنى للطبيب المعالج اختيار أفضل الطرق المساعدة للإخصاب. علاج تأخر الحمل بكافة مراحله،
وهذا من خلال التقنيات الحديثة ونخبة من الاستشاريين في مجالات علم الأجنة والإخصاب المجهري وأمراض النساء والتوليد والعقم وأمراض الذكورة. كما يقدم المركز خدماته في نقل الأجنة في المراحل المتقدمة بعد سحب التبويض، أخذ عينة من خلايا الأجنة للفحص الجنيني عند الضرورة. مركز الجزيرة، خدمات طبية بمعايير عالمية.
سبيد تي في شوب، اتصل على
377-2037. تلاجة سبيد الثلاثية، حل عصري لمية الشرب والعصائر الباردة والمشروبات السخنة، كمان مزودة بتلاجة ميني بار مزودة برفيل لحفظ الأطعمة والفواكه والمشروبات. تلاجة سبيد الثلاثية 3-1 لمية باردة تحافظ لك على تلاجتك من كتر فتحها وقفلها خصوصا في فصل الصيف، والمية السخنة صحية وفورية وتخليك تقدمي أكبر عدد من المشروبات السخنة وفي نفس الوقت للمشروبات والعصائر الباردة. تلاجة سبيد الثلاثية مش بس للمية الباردة ومية سخنة صحية، دي كمان تلاجة عملية لأنها مزودة من أسفل بتلاجة حقيقية بتشتغل من خلال دورة الفريون المتكاملة، قوة تبريد 115 واط، والتلاجة من الداخل مزودة برفين. تلاجة سبيد الثلاثية هتوفر لك المية السخنة والمغلية وقوة تسخين 550 واط. تلاجة سبيد الثلاثية بكل الإمكانيات دي وفرت لك بوفيه كامل جوه مكتبك، وفي الشركات الكبيرة كانت الأداة المثالية، وفي كده كمان كانت عملية لكل أنواع المحلات التجارية، وفي المصايف هتكون معانا وهتوفر لنا كل احتياجاتنا من مية الشرب الساعة والعمل المشروبات الباردة، وفي التلاجة الميني بار تحفظ الأطعمة والفواكه. تلاجة سبيد بشكلها الانسيابي ولونها السيلفر هتناسب اي ركن في المنزل او المكتب ومن غير ما تاخد مساحة كبيرة، مع ضمان عام كامل وبسعر رائع جدا 799 جنيه زائد مصاريف الشحن. والمفاجأة، لو اتصلت دلوقتي هتحصلي على قارورة مياه معدنية معبأة من سبيد هدية مجانية. فقط اتصل على 377-2037 وافتكر دايما انك مع سبيد انت المستفيد.
مشاهدينا السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل. يشرفني ويسعدني أن يكون ضيف هذه الحلقة فضيلة الدكتور أحمد عارف الداعية الإسلامي، فأهلا ومرحبا بك.
يا أهلا وسهلا.
وأيضا يشرفنا ويسعدنا أن يكون معنا الصحفي الأستاذ خالد الشريف، فأهلا وسهلا. ولأول مرة في برنامج مع الشباب سيد المستشار سامح السيد، المستشار بهيئة قضاء الدولة وعضو اللجنة الإعلامية بالهيئة، فأهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا،
نورتنا وشرفتنا.
أهلا بك، ربنا يبارك فيك. الله يحفظك.
الله يحفظك. مشاهدينا الكرام، معنا اليوم استطلاع موجود على صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك، وأيضا موجود على شريط الرسائل القصيرة الموجود أسفل الشاشة. الاستطلاع بيقول: هل أنت مع حرية التعبير في الإعلام والفن بشكل مطلق ولماذا؟ هل أنت مع حرية التعبير في الإعلام والفن بشكل مطلق ولماذا؟ شاركونا بتفاعلاتكم من خلال شريط الرسائل القصيرة، وأيضا من خلال صفحة برنامج مع الشباب على الفيسبوك، والصفحة موجودة الآن أمامكم على الشاشة. دكتور أحمد، قضية ازدراء الأديان والاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بالتيار الإسلامي بشكل عام، هل يدخل ضمن إطار حرية التعبير؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني خليني أفرق ما بين أمرين اتنين. الأمر الأول أن في بعض الخصومات على أرض الواقع، يعني خصومة إنسانية، خصومة تنافسية، أضواء إعلامية سواء على مشايخ أو على فنانين، دي خصومات قد تدخل فيها بعض الهوى النفسي أو بعض الخصومات الإنسانية على المستوى الإنساني. وفي خصومة أخرى هي خصومة إسلامية، خصومة دينية، يعني خصومة موجهة للشرع، وبالتالي لا أستطيع أن أحكم إلا على الأفعال من باب الخطأ الصواب، لكن لا أستطيع أن أحكم على النوايا إن نيته أن يكون يعني منافقا أو مريدا لذلك، إلا إذا كان في حكم قضائي يحكم به القضاء
يعني يوقف الإنسان ويستوقفه ويقيم عليه الحكم وبالتالي يستطيع أنه هو يقيم عليه الحجة. لكن خلينا أقول أن في قضية تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى وتعظيم شعائر الله، دي قضية نفسية، قضية انبهار بحضارة الإسلام أولا، وقضية الإيمان بالمعتقد ثانيا، وبالتالي التطبع بالسلوك ثالثا. فدي تعرفها في 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 صدق الإنسان، في في ملامحه، في طريقة أدائه. عشان كده هي القضية في الشريعة قضية في الأول هي قضية إنسانية، يعني قضية حرية التعبير هي قضية إنسانية محضة، أن يعيش الإنسان حرا أبيا. ولذلك في بعض القانونين الكبار تذكرت الآن يعني كان بيوصف، أو بعض حتى واضعي الدساتير قديما، مشاريع بعض واضعي الدساتير بيجي يوصف الحرية يقول إيه، تعبير جميل جدا، يقول حق فردي ووظيفة مجتمعية، حق فردي ووظيفة مجتمعية. يعني هي أيضا تشمل قد إيه سوف توظف هذه الحرية في هذا المجتمع. فنحن نحيا في مجتمع إسلامي بامتياز، مجتمع يريد الإسلام ويحبه دينا وديانة وحضارة وثقافة، فبالتالي أي شيء هيبقى صادم حضاريا قبل أن يكون أيضا صادم دينيا ومعتقديا. فدي النقطة التي قد تخفى على الكثيرين، أن أنت بتصطدم بمساحة عريضة جدا من الهيبة والجلال والقدسية اللي بيعيشها، اللي بيفرضها الإسلام في قلوب أتباعه ومحبيه. نعم. فبالتالي
يعني الفكرة حتى يخرج من المشاهدة بفائدة موجزة وسريعة، هل يدخل ضمن إطار حرية التعبير إزراء الدين أو الاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟
طبعا لو إحنا وصفنا هذا التوصيف يبقى لا يمكن طبعا. وبعدين أنا عايز أقول إيه، نقطة خطيرة جدا، إن إحنا في مصر الآن بنصنع مثالنا الخاص بينا، مش عايزين حتى لو هذه الحريات مكفولة في أوروبا، نحن نصنع على غير مثال سابق. إيه المانع؟ إيه المانع إن أنا أعيد مجد حضارتي بيدي وبفكري وبحريتي؟ ليه محتاج ان انا اقول كاني اقيس؟ انا عندي الاصل، فلما القياس؟ يعني اذا ورد النص فلا قياس. فبالتالي انا عندي النص، نص الحضاري لا يسمح ابدا بهذه العبارات اصلا. ده هو من قسوه قلوبنا ان احنا بقينا نناقش هذه القضايا باعتبار ان هل الازدراء من الحريات ده شيء، يعني ده ضربه من العبث الكلامي اصلا.
تمام.
يعني
الأستاذ خالد الشريف، يمكن أكثر نقطة مسلط عليها إعلاميا في موضوع قضية عادل إمام وازدراء الدين الإسلامي أو استهزاءه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالذات الإلهية، هو مقطع من فيلم مرجان أحمد مرجان لما كان بيجسد شخصية رجل أعمال يستطيع أن يحوز على كل شيء من خلال الرشوة. ولما ابتلي أن بنته تعبت قالوا له أنت لازم يعني ترجع لربنا، فقال يعني خدها في نمط الرشوة، أنه يعني يصلي لله ركعتين ثم يذبح ثم يخرج الناس للحج والعمرة بصورة استهزائية للذات الإلهية. كيف ترى هذه القضية من حيث حرية الرأي والتعبير؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بداية، إذا أردنا أن نقيم إنسانا لابد أن نذكر إيجابياته وسلبياته في نفس الوقت حتى تكون النظرة موضوعية ولا نتجزئ من المشهد صورة من المشهد فقط. فعادل إمام بداية هو فنان قدير ومبدع وقادر على رسم البسمة لدى الناس، ولكن له أخطاءه الكثيرة، وأنه كان يعني يسخر ويزدري في بعض أفلامه ومسرحياته. ولكن إذا كان الإسلام مع حرية التعبير ولكنها ليس حرية مطلقة، وإذا كانت الغاية نبيلة فلا بد أن يشرع لها أيضا وسائل نبيلة. فعادل إمام قبل الثورة يعني أخطأ أخطاء كثيرة وعديدة، منها مسرحية الولد السيد الشغال واستهزاءه بالسنة وبرجل الدين الإسلامي. وهو للأسف الشديد حينما أراد أن يمثل ويتقمص شخصية راهب أو قمص نصراني استأذن البابا شنودة في فيلم حسن ومرقص، ولم يستأذن الأزهر ولا المسلمين حينما يتقمص شخصية رجل الدين المسلم، بل يسخر ويستهزئ.
برأيك لماذا لماذا تعظيم شأن يعني القساوسة والنصارى ورؤوسهم ويأتي عند الدين الإسلامي فيسخر كما يشاء ودون رقيب حتى عليه؟
هو للأسف الشديد كان عادل إمام يسير ضمن منظومة تجفف المنابع الدين وتستهزئ وتسخر من كل ما هو إسلامي وتشن حرب إعلامية.
دعني أستنبط من خلال كلماتك في هذه النقطة تحديدا أنه ليس فنانا قديرا، هذا رأيي، وليس مبدعا بل كان مفسدا يعني وافسد اكثر مما اصلح ان كان قادر ان كان له صلاح
يعني اقول انه
هذا رايك
عادل امام في جزء من افلامه عالج بعض القضايا الاجتماعية ورسم البسمة لدى قطاع كبير.
هذا رأيك وأخالفك فيه تماما
كما تحب. ولذلك يعني حرية التعبير وحرية الرأي والحوار متاحة في الإسلام وفي التيار الإسلامي، ليس كتلة صماء وإنما فيها تباين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع من أصحابه ويتحاور مع الآخر وهكذا. فعادل إمام المقصود، أما الفترة التي سبقت الثورة كانت له أخطاء. إذا كانت التوبة تجب ما قبلها فإن الثورة تجب ما قبلها. فيجب على عادل إمام أن يسارع لبناء هذا الوطن مع إخوانه من الوطنيين، وأن نغلق هذه الصفحة تماما، خاصة وأن الذي أقام القضية على عادل إمام هو فرد وليس جماعة، ليست جماعة الإخوان المسلمين ولا الجماعة السلفية ولا حزب النور ولا أي كتلة إسلامية، إنما هو عمل فردي.
تمام.
نعم، يجب عليه أن يتوب.
طب رأي حضرتك إيه لما يطلع هو بنفسه يقوله، لما يطلع مجموعة من الفنانين اللي خرجوا في مسيرة اليوم يقولوا لا هو عملش أي حاجة خطأ ودي حرية التعبير وما زالوا مصممين ومقرنين على هذا الوضع؟ وشوف العبارات اللي هم بيقولوها النهاردة، العبارة اللي بيقولوها الفنانون يهتفون أمام محكمة الجيزة ويقولون يسقط يسقط حكم المرشد.
دي مزايدة رخيصة أخي عمر. وهلا هناك من ينفس في النار، ونحن لا نريد أن نشعل الوطن هذا بالحرائق، وإنما نريد أن نبني هذا الوطن. يجب على عقلاء الأمة بما كانوا بما فيهم الفنانين أن يعني يتحدوا ونصبح لحمة واحدة لبناء هذا الوطن، لا يتجه فريق للمزايدة الرخيصة. إن حرية التعبير في أي مجتمع لها قيم ولها حدود، والإسلام وضع حدوده أمام حرية التعبير.
إذا نحن عندنا حدود وضوابط شرعية في التعبير.
هذا لا خلاف.
أنا عايز أعلق على شيء أخ عمر. سيدنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، واحد من كبار أبناء الصحابة الكبار، يقول إيه؟ لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منحرفين ولا متماوتين، وكانوا يتناشدون أشعار الجاهلية في مجالسهم ويذكرون أمر جاهلياتهم ويتضاحكون فيبتسم على النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إذا أريد أحد منهم في شيء من دينه دارت حماليق عينيه كأنه مجنون. يعني إذا اقتربت من الدين لا مفيش يعني.
دعني أسمع تعليقا سريعا حول كلام الأستاذ بلال فضل، وهو بيقول متضامن مع عادل إمام: لن يمنعنا من حرية الإبداع إلا الدم. ولميس الحديدي على قناة السي بي سي بتقول: احنا شايفين انتوا كده هترجعونا لعصور الظلام والتخلف، وهنطلع جميعا بمسيرة تضامنية مع الزعيم اللي بنور لنا الطريق بحريتي في الإبداع.
انا بدون التعقيب على اسماء اشخاص، انا خليه بس اقول تعبير واضح وانا مؤمن به جدا. ان مبارك كان ليه رحم، مع انه ذكر، بس كان ليه رحم من الفساد خرج منها بذور وعيال كثيرة جدا. فيعني انا قصدي اقول ايه، فلذلك هم حتى الان في كثير منهم بيصل هذه الرحم المقطوعة بينه وبين النظام.
أحسن.
وده سبب لزيادة أعمارهم. وهم بيتصوروا كده.
زيادة أعمارهم من الشرع. زيادة أعمارهم من حيث إيه؟
يعني زيادة أعمار وجودهم وبقائهم، بيحاولوا يصلوا. وطبعا دي مضاهاة للشرع، لأن الشرع قال بأن صلة الأرحام تنسأ في الأجل. بس إحنا عايزين نقول إن صلة هذه الرحم الخفيفة.
أخي عمر، أنا أريد أن أعقب على شيء بسيط. على شيء بسيط. هي أن الدولة ومؤسسات كافة الدولة تحتاج إلى تطهير. صحيح. هذا أمر لا مفر منه. حتى الوسط الفني يحتاج إلى تطهير. صحيح. وحتى العمل الفني يحتاج إلى تطهير.
دعني أسمع تعليق المستشار سامح معذرة ونعود إليك مرة أخرى. فضل. كيف تقرأ هذا المشهد؟ الأول برؤية شخصية ثم برؤيتك القانونية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، بداية لعله في فجوة في الحوار أعتقد بيننا وبين الآخرين اللي حضرتك ذكرتهم وغيرهم كثير.
تمام.
من زاوية إيه الفجوة دي؟ ما فعله عادل إمام وأمثاله من تشبيه كل من هو ملتحي، كل من هو متدين، خصوصا من الإسلاميين تحديدا عشان ما يصطدمش مع الكنيسة، هو اللي أوجد هذه الفجوة. أن حينما بدأت الانتخابات مجلسي الشعب والشورى ونجح الإسلاميون في هذه الانتخابات، وبدأت أغلب مجلس الشعب أغلبهم من الإسلاميين والزي الإسلامي والمظهر الإسلامي، فكان البعبع، لأن هو ده اللي كنا بنتريق عليه قبل كده في الأفلام، هو ده يا أبو جهل يا مش عارف الحاجات اللي كان بيعملها والناس بتضحك عليها، لكن أوجدت باكجراوند
طبعا
وخلفية سيئة عن هذا المظهر الإسلامي. ده مصيبة لو مسكنا، والعو البعبع اللي كان عامله الرئيس السابق ومعاونيه حول ان كان مخوف الغرب ومخوف في الداخل ايضا المصريين العادي، المصري العادي اللي لا في الطور ولا في الطحين بس مسلم عادي.
كان دعنا استنبط من كلمة الدكتور احمد ان حتى الفن موجه كان من قبل النظام السابق،
لان النظام السابق له مصلحة في انه خايفين وشايفين. حينما لما كان نسبت واقعة كنيسة القديسين في الاسكندرية في عهد المخلوع ونسبت إلى من؟ إلى سلفي تحديدا، شخص سلفي. ليه؟ شايفين؟ علشان دول لو جم أهم شايفين هيعملوا فيكم إيه؟ هذا هو
من التفرقة عنصرية بين المسلمين والمسلمين،
مع الفن في السياسة في كله آدي الإسلاميين، كل من هو ملتحق من هو الزهوزي إسلامي، إذن هو دول اللي حيجوا يفرتكوا في المجتمع، هم دول اللي بيخوفوه. حينما قامت الثورة بفضل الله سبحانه وتعالى ونجحت، ونجحت الانتخابات وظهر الإسلاميون في الساحة السياسية، طبيعي كان في هناك مهاترات وفي حاجات شارع محمد محمود وابو محمود وعلي محمود والقصص اللي احنا عارفينها كلها، في كل حتة مصيبة، في كل خرابة يطلع لنا عفريت. ليه؟ عشان تتلهوا. وما يجي ترشح عمر سليمان نيجي نطلع قانون زي قانون العزل السياسي في مجلس الشعب، شفتوا القانون ما يعرفش زينب، القانون ما يعرفش مش عارف مين. ليه؟ لانه هو عامل لك باك جراوند سيء، وفي نفس الوقت مش عايزك تنجح، لانك لو نجحت هتثبت ان كل النظام اللي فات ده كله كان سيء. لانه انت نجحت يبقى اذا هم اللي كانوا غلط مش انت. كاسلامي من هذا المنطلق احنا عايزين نرجع بقى لاصول قانونية بقى علشان نوضح الصورة للناس دي اللي بيخبطوا كل شوية وكل يوم والتاني، وبعدين يجي يقول لك ايه حرية الرأي والتعبير. ده مبدأ في ميثاق الأمم المتحدة او في حقوق الانسان، معاهدة حقوق الانسان واتفاقية حقوق الانسان تابعة للأمم المتحدة مشتركين فيها كل الدول العربية والاسلامية، بتقول لك حرية الرأي والتعبير، انا من حقي ان انا اعبر كما اشاء. انت بتفرض عليا رأيك ليه؟ انا من بالامس شاهدت في احدى القنوات دون داعي ذكر الاسم، ان في احدى القنوات قاعد واحد بيقول لك والله يا اخي انا عملت فيلم اساء من وجهة نظرك للاسلاميين، طب ما تعمل انت كمان فيلم بقى وتصحح المعلومة. كلام منطقي، كلام منطقي، بس انا عايز ارد واقول له حاجة تانية. تخيل كده بقى حضرتك يا استاذي اللي بتتكلم كده وبتقول حرية الرأي والتعبير، وانت قاعد وقدامك الشاشة في التلفاز في البيت وفي فيلم فيه مشهد عاري خارج عن الاداب العامة،
تمام؟
الاداب العامة دي ملهاش دين. انا بتكلم على اداب عامة يعني ملهاش دين. الاداب العامة في كل الاديان، ما ينفعش تبقى واحدة ست قاعدة لابسة مش لابسة كويس. في هذه الحالة انا لما ببقى قاعد وشايف مشهد زي ده بعمل ايه؟ لما يكون عندي بنتي ولا اختي ولا
طبيعي ان الشيخ خديش الحياة فبغير قبالي
يغير والحق اغير، يا اما اشفر القناة دي، وممكن انا عشان وحش اخش في اوضة تانية واتفرج على الحاجة دي بس ما اوريهاش لمراتي وبناتي وعيالي. طب ليه؟ ما تخليك واضح. ليه الانفصام في الشخصية العربية دلوقتي؟ ما تخليك واضح، خليك واضح. انت وحش يبقى خليك وحش، يبقى عرف ابنك وبنتك انك وحش، انك بتشوف الحاجات الخليعة ان قلة الادب دي انت بتشوفها، لكن انفصام الشخصية اللي اوجدوا فينا نظام سياسي واللي عايزاه امريكا واسرائيل علشان ما عرفتش تحاربك ومش هتقدر تحاربك لان باذن الله سوف تنتصر، وهم جربوا ايدك قبل كده. انت لطشت اسرائيل في 73 فخلاص عرفوا انك لو اتحدت هتكسر الدنيا. من هذا المنطلق احنا نخش لك من ايه؟ مخدرات ماشي، افلام خليعه ماشي، الشباب يضيع ماشي، نشوف بقى كل القصص الثانيه اللي احنا شايفينها دلوقتي حتى في الثوره اللي دخلوا محمد محمود وطلع ان كان معاهم بنشام او غيرهم او بتاع. ما بنتكلمش على الثوار، بتكلم على من كانوا يريدون تخريب المجمع العلمي. ايه رايك فيهم؟ مش هيختلف اثنين، ما فيش واحد ثوري هيحرق بلده علشان يقول لك انا ثائر. ثائر على مين؟ انت بتحرق بيتك. من هذا المنطلق في عايزين نحط قواعد كده علشان نتفق عليها احنا كاسلاميين، كغير مسلمين في دولة اسلامية، كذلك علماني، كأي واحد حتى ملحد. الأدب أدب. ما لوش دين زي ما بقول. يعني حضرتك دلوقتي لما تيجي تلاقي أوروبا بتقول لك في حرية عقيدة وحرية، يعني بعد نص ساعة ممكن حضرتك أنا مسلم، بعد نص ساعة بيت يهودي، بعد ربع ساعة بيت نصراني، بعد شوية بيت بهائي، أنا بعد شوية ممكن ماليش دين. هذه الحرية هم بيلاقوا منها الأمرين دلوقتي، الحرية التي بلا ضوابط بلا قيود. زي المرأة، مش كانوا المرأة كانت بتعمل كل هي عايزاه، وكانت زوجة المخلوع عايزة تخلي مصر بالشكل اللي احنا عارفينه، وقوانين الأحوال الشخصية وما أفسدته في مصر، ووصلت حالات الطلاق إلى حالة طلاق كل 3 دقائق مش 6 دقائق. يعني تخيل حضرتك هذه النسبة الكبيرة، التخريب ده، هم بره عايزين يرجعوا الست تاني للبيت في أوروبا وفي أمريكا، يرجعوا في البيت علشان تحافظ على البيت، رب الأولاد اللي بقوا لقطاء وبقى في أولاد مش عارفين نسبهم مين والكلام ده كله اللي احنا بننادي بيه في الشريعة الإسلامية من 1400 سنة.
إذا اتفقنا جميعا أن هذا أمر مرفوض. دعنا نعود إلى استطلاع الحلقة اللي بيقول هل أنت مع حرية التعبير في الإعلام والفن بشكل مطلق ولماذا؟ اسمحوا لي مشاهدينا الكرام نذهب إلى تخريب في الشارع نستطلع فيه رأي الناس ثم نعود إليكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
عايز اسال حضرتك الاعلام والتمثيل شايف ان الحريه فيهم لازم تكون مطلقه ولا مشروطه؟
لا انا شايف ان الاعلام والتمثيل بقت حاجه وحشه، بقت حاجه مسخره جامد.
طب ليه شايف كده؟
حاجات كتير بتحصل كده ما شفناهاش من زمان، فاهم؟
طيب قول لي انت شايف الاعلام لازم تكون حريته مطلقه ولا مشروطه زي ما سالوا الناس؟
لا مطلقه.
انا عايز اعرف من حضرتك الاعلام والفن شايف ان الحريه فيهم تكون مشروطه ولا مطلقه؟
الحرية في المعقول مش في الغلط، يعني في الحاجة الصح ماشي، لكن في الحاجة غلط لا.
ايه الغلط في رأيك؟
الغلط في رأيي ان كل حاجة بقت دلوقتي بتسخن الشعب المصري كله، فواحد يطلع يهاجم الناس ومش من حقه انه يهاجم حد. يعني الناس كتير او بتطلع تقول رأيها بصدق، في ناس بتطلع بتقول بكذب. تعرفوش
الحرية او الاعلام او التلفزيون ده كله حاجة مشروطة لسبب واحد، انا بقول لك هخليك اطلعك تلفزيون او اعمل لك اعلام تعمل لي كذا، تطلع تقول انا عايز اقول كذا 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 كذا، بيتملى عليا اللي انا عايز اقوله، ما بتخليش اللي انا اقول رأيي بصراحة. لا انا مثلا سئ مثلا اي حزب او اي حاجة، هتطلع في اعلان مثلا في قناة قول 1 2 3.
وبناء عليه شايف ان الاعلام ياخد حريته بالكامل ولا يكون في تدقيق عليه؟
لا للاسف المنظومة كلها غلط، كله اتشال.
الحرية طبعا تكون مشروطة.
ليه بتكون مشروطة؟
نعم
ليه تكون مشروطة؟
عشان ما يكونش كل واحد يادي الخلع والحاجات اللي هي اللي احنا شايفينها دي كلها، عايز حاجة التزام، عايز انا بنتي وابني كل حاجة حد يتفرج عليها.
اي حرية في الدنيا سواء حرية اعلام او حرية الفن او غيره لازم يكون لها ضوابط، لان في حاجة بتقول دايما الحرية مسؤولية. مسؤولية يعني ان انا ما اخدش حياة حد، ما اعملش فن هابط، ما اعملش فن يأثر على المجتمع تأثير سلبي، لازم الفن ده يكون بيأثر على المجتمع تأثير إيجابي، بيدعو الناس إلى كل ما هو إيجابي، يأثر في المجتمع تأثير إيجابي، وإحنا نحس إن الفنانين دول ناس فعلا قدوة نقدر ناخد منهم الكلام اللي بيعملوه ده نطبقه في حياتنا العملية.
فنمي لا هي لازم تبقى حرية مشروطة طبعا بأخلاقيات المجتمع، لأن إحنا عايشين في مجتمع شرقي، ما ينفعش إن إحنا نقدم حاجات زي المجتمع الغربي أو حاجة زي كده.
يعني حضرتك بتأكد ان المجتمع لازم يكون فيه ضوابط؟
اكيد لازم يبقى فيه ضوابط طبعا،
يعني عشان خاطر ان الدنيا تمشي والبلد تمشي ونصلح حالها لازم تبقى كل حاجه مظبوطه، ومش كل حاجه تبقى جهجهوني كده. ادي اللي احنا شايفينه الشوشره اللي احنا ديت الثوره ووجع الدماغ وجع القلب في البلد دلوقتي حاليا، احنا مش عارفين نشتغل عشان ما فيش حاجه منظمه ولا حاجه مترتبه ولا عارفين الحقيقه فين.
وبناء عليه حضرتك شايف ان الحريه لازم تكون مشروطه ولا لازم تكون مطلقه؟
لا مشروطه. مشروطه يعني انت عشان انت حر تعمل اللي انت عايز تعمله، يعني ما ينفعش لازم أن تكون كل حاجه لها اصول،
كل واحد يقول اللي هو عايزه في حدود المطلوب وفي حدود الادب وباحترام، يتكلم باحترام ويحترم الشارع اللي ماشي فيه، ما يكلمش حد يتعامل كويس معامله كويسه طول ما هو ماشي.
شكرا.
عفوا.
يعني ايه الاعلام يقول اللي هو عايزه؟ الشعب عاوز الحقيقه، مش هقول يعني انا عندي اي كلام عايز اقوله وخلاص، في حاجه اسمها حقيقه، لازم الحقيقه دي الشعب يبقى عنده درايه بيها. فالحريه مش دايما الناس، يعني انا شايف الناس فاهمه الدنيا غلط. الحريه ديت يعني معناها ان احنا نبقى محترمين الاول مع بعضينا ونخاف على بعضينا ونحس ان احنا في امان بيننا وبين بعضينا بصرف النظر عن وجود الشرطة. بس وجود الشرطة ده احنا لازم نساعدهم. فالحرية هنا ان انا احس بالامان انا وبيتي وعيالي والدنيا كلها تبقى كويسة، نحب بعضينا. احنا مش موجودة حتى نحب بعضينا. الاعلان ما وروش حاجة غير ان هو يشنع ويقول حاجات بتحصل وحاجات ما بتحصلش، ومش عارفين الدنيا مودينا على فين. والله
الشعب يريد حرية مشروطة تلتزم باداب واخلاقيات المجتمع المصري. مع الشباب احمد فوزي، قناة الرحمة.
كل الشكر والتقدير للزميل احمد فوزي وللاستاذ حسن حسان على هذا التقرير المميز. نسال الله سبحانه وتعالى يجعله في ميزان حسناتهم. معانا استطلاع الشباب معانا على صفحه البرنامج، بيقول تاج النقابي بتقول اذا كانت هذه الحريه تصل الى حد الاستهزاء بالاسلام وشعائره فسحقا لهذه الحريه. خرشد احمد زايد بيقول طبعا بس مش لدرجه انه يسب في العلماء او التيارات الاسلاميه او شخص ما مثل نوره نجم او عادل حمود او عمرو اديب او ابراهيم عيسى او غيرهم، لان هؤلاء الاشخاص يسيئون للاعلام والله المستعان. ربي اغفر لي بتقول لا طبعا لازم يكون في ضوابط تتفق مع شرع الله وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. حسناء سعد بتقول قد يفتقر الجمال إلى فضيلة، أما الفضيلة فلا تفتقر إلى الجمال أبدا. الدكتور حلمي ماهر بيقول أنا مع حرية التعبير ولكن داخل قالب الشريعة، فالإسلام لم يجد شيئا ينفعنا إلا وقد أمرنا به، ولا شيئا مضرا إلا وقد نهانا عنه، وإلا تبقى سيئة وإلا تبقى سيبة، وكل واحد يقول أنا حر. بنوتة أهلوية بتقول ما فيش حرية مطلقة في أي مجال، إحنا لنا دين بيحكم كل أقوالنا وأفعالنا. وعدد من أيضا من إخواننا الأفاضل.
نعم تسلم الأهلوية دي.
تسلم الأهلوية، حضرتك أهلوية. الله المستعان. طيب دعونا نعود سيادة المستشار نتكلم معه في الناحية القانونية في مسألة الاستئناف في قضية عادل إمام.
نعم، هو في الواقع هو صدر حكم غيابي نظرا لعدم حضوره في هذه الجنحة. فالمحكمة بتصدر حكما غيابيا لحين أن يأتي لكي يقوم بعمل معارضة. قام بعمل معارضة في هذا الحكم فأيدت المحكمة ولم يحضر لا هو ولا محامي، فأيدت المحكمة هذا الحكم. وهذا مجرى عادل الأمور وطبيعي جدا، ما فيهوش أي جديد ولا حاجة مختلفة عن أي قضية أو أي جنحة في أي حتة في الدنيا خصوصا في مصر يعني. بعد ذلك فقدمه 10 أيام من تاريخ صدور هذا الحكم أن يقوم بالاستئناف. وحسب علمي أن محاميه قد ظهر في إحدى الفضائيات بالأمس في مكالمة مداخلة تليفونية وقال أنه هيستأنف هذا الحكم. بداية أنا عايز أقول أنه ما قال هذا الحكم في النهاية مثل سابقيه كثير من الأحكام.
نعم.
هياخد براءة.
هياخد براءة.
نعم.
صباح الفل.
بس ما تقول صباح الخير إنه إيه، خلي بالك مش هياخد براءة لأنه هو عادل إمام. لأن في مشكلة قانونية. إذا كنت عايز تتفضل.
تفضل.
طيب مشكلة قانونية اللي موجودة في مصر قبل سنة 1992 كانت المادة الثالثة من قانون المرافعات تسمح لأي واحد مواطن شريف مصري مسلم انه بيرفع دعوة حزبة لوجه الله تعالى. انا شايف الشقة اللي جنبي والعياذ بالله مثلا فيها بيت دعار او انها بيشربوا خمور او بيلعبوا القمار او اي شيء يخالف الشريعة الاسلامية ويخالف ابسط قواعد الاداب العامة والنظام العام في هذه الدولة الاسلامية، فببلغ واروح اعمل محضر او اروح اجيب محامي ويرفع قضية علشان الناس بياخدوا العقاب بتاعهم الذي يستحقونهم. قبل 92 كان ممكن ترفع دعوى حزبة، بعد 92 تم تعديل قانون المادة قانون المرافعات في المادة الثالثة منه، وأصبح لا يجوز لأي مواطن مصري شريف أنه يستطيع أن يرفع دعوى أمام المحاكم إلا إذا كانت هناك له مصلحة شخصية ومباشرة. بمعنى أنت مالك يعني، هما تيجي تعمل محضر لحد أو تيجي ترفع دعوى ضد حد ليك فعلا الموضوع ده مسك أنت شخصيا وليك مصلحة فيه فعلا ولا مصلحة الأمة؟ مفيش مصلحة الأمة، مفيش مصلحة الدولة المسلمة، مفيش كلام. يبقى لابد أن تكون مصلحة مباشرة. إذن أنا بهيب بمجلس الشعب المصري وفيه أغلبية من الإسلاميين أن يتدخلوا فورا، ده من قبل ما تنفض الدورة دي، ويتم إعادة الحل إلى ما كانت عليه. دعوة الحزبة هي ضمانة
للأمة الإسلامية للمسلمين والغير المسلمين.
نعم.
لأن غير المسلم أيضا ما عنده مبادئ
لا حقوق
لا أو عنده مبادئ. نعم. وعنده أسس. يعني هو تم غير المسلمين ما عندهم محترمين وناس بيحافظوا على ديانتهم ومعتقداتهم وما يحبوش وما يحبوش برضو للفجر ولا العهر ولا ولا ولا.
نعم.
وبالتالي فهي ضمانة لكل مصر
من هذه القوانين الوضعية المشينة. ست الصحفي الجميل الأستاذ خالد شريف لك إضافة في هذا الأمر؟
نعم أنا عاوز أقول أن حرية التعبير حرية مطلقة ومضبوطة بضبط الشرع، والإسلام العظيم لم يجعل حرية التعبير حق من حقوق الإنسان بل جعلها صفة لازمة في الإنسان نفسه.
نعم.
لقوله تعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، والله تعالى يقول الرحمن خلق علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. فهي صفة لازمة في الإنسان أن يعبر عن رأيه وعن معتقده، ورأينا القرآن يسرد حتى آراء وكلام الكفار وكلام فرعون أنا ربكم الأعلى، وكلام الذين يسيئون الأدب مع الله عز وجل من اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع الشعر وسمع الرأي الآخر ورأيناه يسمع قصيدة كعب بن مالك بانت وولها غزل بانت سعاد فقلب اليوم متبول، وإلى أن وصل وإن رسول الله لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الذين يصفون دلوقتي الإسلاميين والإسلام بأنهم ظلميين ولا يعرفون شيئا من الإبداع، النبي صلى الله عليه وسلم استخدم القصة والفن والبيان والتمثيل في حديثه، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. ليبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة القصيرة وهذا البيان المطلق منه صلى الله عليه وسلم مدى أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مدى أهمية الحسبة التي قال ذكرها سيادة المستشار. إذن الإسلام مع حرية التعبير مع الإبداع مع الشعر مع الفن، ولكن الفن هو مرآة الواقع ولابد أن يكون بقيم المجتمع
والمقيد بالضوابط الشرعية. دكتور أحمد في رسالة سريعة توجهها لكل المتضامنين.
نعم.
مع عادل إمام واللي شايفين هو عملش أي حاجة، ورسالة أيضا مباشرة توجهها لعادل إمام.
أنا محور آخر. هوجه لهذه الرسالة، بس أنا عايز أقول الأول الإمام البخاري بعد ما حط دستور الأمة جامعه الصحيح أفرد كتاب كامل اسمه كتاب الأدب، وهو كتاب يحوي كل الفنون وكل العلوم. أنصح الأمة كلها أن تقرأ كتاب الإتيكيت وكتاب الذوق، أفرده أمير المؤمنين في الحديث. أورد فيه كلمة لأحد التابعين جميلة جدا، بيقول إيه؟ بيقول كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ حتى إذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. فأنا عايز أقول لعادل الإمام يعني أنا الأوان أن تعتذر عن كل ما قمت به، والشعب المصري يقبل ده قبل كثير من الإعلاميين المتحولين
اللي ركبوا الموجة
وانتهى الأمر.
نعم.
وأوجد حالة المصالحة اللي كان بيتكلم عنها سيادة المستشار،
وقبل الاعتذار للشعب ندعوه من هنا أن يتوب إلى الله.
طبعا ما هو الاعتذار أولا التوبة. أنا عايز أقول الأسرة المصرية الآن بعد هذه الصحوة الإسلامية التي عمت الأرجاء عايزة حالة مصالحة مع النفس.
صحيح.
هو مش عايز يتفرج على حاجة ويقعد نقلب، ليه نقعد نقلب؟ أما أنا للشعب ده أنه يعيش مستقيم؟ أما أنا لهذا الشعب أن يعيش حرا؟ هو اللي مقيد الآن، مقيد بأنه يمنع اللقطة دي ويجيب، هو عايز يعيش متصالح مع نفسه مبسوط ومنفتح على الآخرين. فلذلك آخر بس نقطة ودي هاجس فعلا، أن هل الحرية المشروطة؟ أنا عايز أقولك واقع الكلمة دي صعب على كثيرين، بس أنا عايز أقول ده بسبب أن إحنا هدمنا الإنسان. الشريعة تبني الإنسان، تبني الإنسان اللي عنده ضوابط من نفسه من غير ما حد يقوله.
صحيح.
تحدث للناس أقضية أو قضايا بقدر ما أحدثوا من الفجور، فإحنا بنعاني من التجريف ده هو اللي خلى وضع مزيد من الضوابط.
ولذلك هي ثقيلة على النفس، ومنظومة العقوبات ثقيلة على النفس، ولذلك أصل الحرية المنضبطة والمشروطة نابعة من بناء الإنسان. فلذلك من الطرف الفكري برضو أن أنا أقول الكلام ده دلوقتي واسيب اللي عمالين يزدروا بالأديان وأقول لي الأصل في الحرية أنها نابعة من الإنسان ما تحطش ضوابط، ما كلامك مضبوط وده المتصالح مع النفس انها تكون نابعه من داخل الانسان، بس انا قدام تجريف حقيقي امامنا. ولذلك الرساله اللي اوجهها سواء لعادل امام ولا غيري ان باب التوبه مفتوح
صحيح،
وان الشعب المصري يقبل اللي ابتسم لفترات طويله عنده استعداد ان يبتسم ومتصالح مع نفسه، والتوبه مفتوحه. الذين ارتدوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عادوا الى رحاب الاسلام، ومنهم من كان شاعرا ثم لما عاد واحسن من فنه واعلانه قبله المسلمون وحسن في.
اذا هذه دعوه نقدمها للاستاذ عادل امام ولكل المتضامنين معه في هذه القضيه من اسره برنامج مع الشباب بقناه الرحمه ومع ضيوف الاجلاء بان يتوب الى الله عز وجل
وهيبقى الزعيم برضه
للشعب وهيبقى الزعيم. دعونا ننتقل الى محور اخر لان محور خد منا فتره طويله. الهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح امس زي ما قلت في بدايه الحلقه قررت دعم الدكتور محمد مرسي مرشح لاخوان المسلمين لرئاسه الجمهوريه. هذا القرار كان فيه يعني آراء متباينة في الشارع المصري أمس. دعونا أولا نذهب للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ولمشايخ الهيئة الشرعية لنعرف ماذا قالوا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من ولا. أما بعد، فقد وضعت الهيئة الشرعية معايير في صورة أسئلة، وهذه الأسئلة صنفت في محاور سألنا من خلالها كل مرشح للرئاسة عن الجانب الاقتصادية الجانب الاجتماعية السياسية وما إلى ذلك، وكنا نعطي درجة على كل كل محور محاور له درجة، وفي النهاية بنجمع هذه الدرجات وبنختار الأرجح. ولا تنسى أن الدكتور محمد مرسي حفظه الله من سنة 2000 إلى 2005 اختير أحسن برلماني في العالم، أحسن برلماني في العالم، بالإضافة إلى الأبحاث التي قدمها إلى وكالة ناسا الفضائية، وهي أبحاث أعتقد في الفلزات وما إلى ذلك، مما يدل على أن رجل من المجتهدين ومن المتقنين.
الله تعالى يقول وأمرهم شورى بينهم، ويقول سبحانه وتعالى وشاورهم في الأمر، فهذا هو ما تنتجه الشورى، أن يكون هناك الرأي والرأي الآخر. وقد استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الخروج إلى أحد، واستشارهم في مواقف كثيرة، وكان يقول أشيروا علي أيها الناس. فمن خلال المشورة في مجلس الأمناء ومن خلال المشورة مع الجمعية العمومية وصلنا إلى هذا الرأي، فهذا رأي هذا من منطلق إسلامي وهو الشورى.
تفسيرك ان معظم الاسئله النهارده كانت عن لماذا لم يتم اختيار الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح بدل من الدكتور؟
لو اخترنا الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح هو صديق عزيز لنا واخ كريم علينا، لو اخترناه لكان السؤال لماذا لم تختاروا كذا او كذا، فهذا ما ادى اليه اجتهادنا. ونحن نقول من اجتهد فاصاب فله اجران ومن اخطا فله اجر.
انا راضي بهذا التعليق، حتى وان كان تصويتي موافق لهذا الاختيار او غير موافق، يعني اظن هكذا تربيت وهكذا تعلمت، اذا ارتضيت ان اكون في هيئه من الهيئات وفي تجمع من تجمعات، خاصة لما يكون علماء ورجال لهم كل التقدير والاحترام، لابد أن أخضع للاختيار النهائي لنتيجة التصويت حتى وإن كانت مخالفة لرأيي.
الحمد لله رب العالمين، هذا الاختيار جرى بعد مدارسة بين أعضاء مجلس أمناء الهيئة الشرعية، ثم دارت أيضا مناقشة اليوم بعد العصر مع أعضاء الجمعية العمومية، وانتهينا إلى أغلبية كبيرة داخل هذا المجلس المصغر مجلس الأمناء وأيضا داخل الجمعية العمومية، أفضى هذا إلى أن يقدم الدكتور محمد مرسي على غيره من المرشحين الرئاسيين، مع تقديرنا الكامل لجميع الذين ترشحوا سواء كانوا الآن داخل مضمار السباق أو خرجوا منه لسبب أو لآخر.
اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. انا شايف الفرحه اصلا بتط من عينيك بعد اعلان الهيئه الشرعيه لموضوع الدكتور محمد مرسي، يعني تعليقا عليه.
انا عايز اقول بس الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا بنحمد الله عز وجل ان في عندنا هذه الكفاءات اللي نحتار
ان احنا نختار من بينها.
جميل.
دي ده معنى كده ان مصر صمدت كثيرا امام مبارك واعوانه. دي اول فرحة حقيقي ان احنا نصل ان احنا بنراوح ما بين العوة وابو الفتوح ومرسي وكلهم اعلام.
نعم.
اعلام في سيارهم الذاتية. دي النقطة. النقطة الثانية ان ان ان, إن اي مؤسسة تتبنى الفكر المؤسسي والفكر الجماعي أعتقد أنها سوف تميل إلى الكيانات الكبيرة.
نعم.
ده بشكل عام في العالم كله. يعني أي لوبي أو أي تجمع أو أي فكرة مؤسسة سوف تتبنى دائما مرشحي المؤسسات الكبيرة. نعم. وأعتقد دي نقطة امتيازية أو ميزة تفاوضية للدكتور محمد مرسي بخلاف غيره من المرشحين، وإن كانوا منهم من يؤمن أيضا بفكر العمل الجماعي وأسس لذلك مؤسسة ولا يلام الفتى على سعيه.
فيما تعتقد هل مجلس شورى العلماء والدعوة السلفية بالأسكندرية والجبهة السلفية ستأخذ نفس المنحة بتاع الهيئة الشرعية؟
أولا لابد أن نؤمن بالاختلاف.
نعم.
وبأنها سنة من سنة لله عز وجل، لكن ربما لأن الوقت عصيب وأصبح لا يسمح بالطرف الفكري الزائد، خاصة إذا أحسوا بصعوبة الموقف أمام مرشح الفلول ودخل آخرهم أحمد شفيق إلى السباق الرئاسي.
نعم.
والخوف من قضية تفتيت الأصوات، أعتقد أنه إن شاء الله بإذن الله عز وجل وفي كل خير هيميلوا إلى أن يستمروا في هذا المضمار. نعم. وتوالي هذا التأييد للدكتور محمد.
نعم. أستاذ خالد الشريف، كيف ترى عودة الفريق أحمد شفيق لسباق انتخابات الرئاسة الجمهورية؟
بلا شك أن عودته تحايل على القانون وغير قانوني تماما، وكان يجب عزله لأنه جزء من النظام السابق وكان قبيل الثورة مسؤول عن موقعة الجمل وأحد الذين أفسدوا الحياة السياسية وأحد المقربين من نظام مبارك، فيجب استبعاد هذا الرجل على الفور. لا معنى للثورة إذا تم ترشيع عمر سليمان أو أحمد شفيق على قائمة أو عمر سليمان على قائمة الرئاسة، أما وتم استبعاد عمر سليمان فكان يجب أن يتم استبعاد أحمد شفيق.
نعم.
أنا أريد أن أنوع على مسألة التوافق على رئيس إسلامي، وهي ضرورة ملحة لكي نقطع الطريق أمام الفلول، فلا بد أيضا أن نرسخ فكرة التوافق وأدب الخلاف لدى العامة من الناس.
نعم.
لا بد أن نرسخ أن المنافسة الشريفة مشروعة، وأن صندوق الاقتراع هو الفيصل بين الناس.
نعم.
ولا بد أن يكون هناك أن تحكمنا أداب عامة وأن يحكمنا الإسلام.
نعم.
حينما نختلف في شرف الخصومة، في أدب، في وسائل مشروعة لابد أن نسير عليها بفضل الله. كما قال الدكتور أن الإسلاميين لديهم أكثر من مرشح، عبد المنعم أبو الفتوح قامة كبيرة وصاحب خبرة في الحركة الإسلامية.
نعم.
ورجل يصلح أن يكون رجل دولة، كذلك
الدكتور مرسي محمد مرسي
له. نعم. خبرات. أنا أيضا أريد أن أركز أن فكرة التوافق من السنة، فالصحابة توافقوا في بني ساعدة على أبي بكر الصديق.
لكن ما لنا نرى الآن في هذه الآونة الكل يعتز برأيه، كل جماعة شايفة أن هي رأيها هو الأقوم وهو الأصوب، ولا ننزل على رأي جماعة أخرى إلى غير ذلك من هذه الأمور.
لابد من أن يسود أدب الخلاف.
نعم.
أدب الخلاف وأدب وشرف الخصومة والمنافسة، وأن يتم نعمل للإسلام بالإسلام.
نعم.
ولا نعمل بالإسلام للإسلام بما يخالف الإسلام.
نعم.
هذا أمر مهم لابد أن
نرسل. نعم. سيد المستشار، معنا تعليق من الأستاذ أحمد المنصوري بيقول إحنا ما بقناش فاهمين حاجة، منين تم استبعاد الشيخ حازم والمهندس خيرت الشاطر، وتم استبعاد عمر سليمان وأحمد شفيق، والآن يعود أحمد شفيق لانتخابات رئاسة الجمهورية، كيف ترى هذا من الناحية القانونية؟
هي قصة طويلة بس هحاول ألخصها بسرعة عشان الوقت كمان.
نعم.
إنه إحنا في البداية لما تم رشح نفسه اللواء عمر سليمان أثير في مجلس الشعب إنهم عايزين يعملوا قانون معرفة بالعزل السياسي اللي هو تعديل إضافة فقرة برقم 4 للمادة 3 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
نعم.
هذا أثار إن القانون ده قانون عشان استبعاد اللواء عمر سليمان. بغض النظر هل هو كان مقصودا او غير مقصودا مش مشكلتنا دلوقتي كناحية قانونية، لكن هذا القانون نوقش فالمجرى العادل الأمور أن يناقش هذا القانون في مجلس الشعب، تمت الموافقة عليه، يتم إحالته إلى رئيس الجمهورية. القائم بعمل رئيس الجمهورية هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة. القائم بهذا العمل كرئيس جمهورية قدامه حاجة من اثنين، يا إما أنه يصدق على هذا القانون ويبعثه للجريدة الرسمية لينشر فيصبح قانون من قوانين الدولة، يا إما أنه لا يصدق عليه ومعترض عليه فيرجعه تاني إلى مجلس الشعب. في هذه الحالة، وهذا أيضا موجود في الإعلان الدستوري، ده كان في دستور 71 اللي أنا بقوله ده، وما زال في الإعلان الدستوري، من حق المجلس على القوات المسلحة قبل تعيين رئيس أو انتخاب رئيس الجمهورية الجديد أن يقوم بنفس الإجراءات دي والاعتراض على القوانين. طبعا المجلس الأعلى لم يعترض على القانون ولم يعيده إلى مجلس الشعب لأخذ أغلبية خاصة وهي التلتين. يعني لو رفض رئيس الجمهورية التصديق على القانون وعادوا مجلس الشعب اعترض عليه، مجلس الشعب لو عمل أغلبية بالتلتين، تلتين أعضاؤه بالموافقة، أصبح قانون من قوانين الدولة رغم أنف رئيس الجمهورية أي كان من هو. طبعا ده ما حصلش. اللي حصل أن مجلس الأعلى للقوات المسلحة ولأول مرة في مصر تحدث في دستور مصري أنه يقوم الرئيس الجمهورية وقام بعمل رئيس الجمهورية بإحالة مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية العليا، لأن المحكمة الدستورية العليا عندنا في نظامنا الدستوري منذ 1971 في الدستور 71 السقط بقيام الثورة لا تعرف الرقابة السابقة على القوانين، لكن هي تراقب على دستورية القوانين بعد تطبيقها وصدورها في الواقع. فاللي حصل أنه ما عدا استثناء واحد ورد سنة 2005 بشأن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية 174 لسنة 2005، اشترط الدستور المصري انه يتم احالة مشروع قانون انتخابات الرئاسة ده على الدستورية قبل اقراره من مجلس الشعب والتصديق عليه. يبقى هنا الرقابة السابقة. انا ما عدا ذلك من قوانين المحكمة الدستورية لا تراقب دستورية قوانين الا لاحقة بعد صدور القانون ونشره في جريدة رسمية ويصبح قانون مطبق في مصر.
تمام.
من لاول مرة المجلس العسكري رمى كورة في ملعب المحكمة الدستورية العليا. الكلام ده كان يوم الخميس الماضي، يوم الجمعة اجازة، يوم السبت أعادت الكرة مرة أخرى المحكمة الدستورية العليا المجلس العسكري وقالت له عدم الاختصاص، لأن ده مش قانون بيعدل في قانون الانتخابات الرئاسية، ده قانون بيعدل في قانون مباشرة الحقوق السياسية، يعني قانون عادي جدا، أنا مش من سلطتي أن أنا أبحثه إلا بعد إصداره، يعني بعد ما أنت تصدق عادي تنشره في الجريدة الرسمية. الغريب بقى في الموضوع أنه لما وجد نفسه المجلس العسكري انه ما قدموش حل غير اما يصدق او يصطدم بمجلس الشعب، والشعب المصري طبعا اللي هيعترض ازاي ان احنا عايزين نبعد الفلول زي ما بيقولوا، رغم ان عمر سليمان نفسه استبعد قبل كمان تصديق المجلس العسكري. المجلس العسكري صدق على هذا القانون ونشره واصبح بالقانون رقم 17 لسنه 2012. هذا القانون اصبح قانون ساريا ونشر في جريده رسميه. المشكله بقى أصدرت لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على هذا القانون اللي بيوقف رئيس وزراء مصر في العشر سنوات السابقة على تاريخ تنحي الرئيس السابق اللي هو كان آخر رئيس وزراء اللي هو الفريق أحمد شفيق، أوقف كده مباشرة الحقوق السياسية، فأصدرت اللجنة استبعاده من ال 13 مرشح بعد استبعاد العشرة اللي قبل كده. يعني هم كانوا 23 استبعدوا 10 وبعد كده استبعدوا الفريق احمد شفيق. تظلم الفريق احمد شفيق اول امس من هذا القرار ولغايه دلوقتي احنا ماشيين مظبوط. قبلت اللجنه العليا للانتخابات، لجنه الانتخابات الرئاسيه، اسف هي مش لجنه عليا، لجنه الانتخابات الرئاسيه طبقا لاسمها في القانون، قبلت هذا التظلم وعادته مره ثانيه
باي منطق
السباق. في عندنا هنا رايين بقى، ان لجنه الانتخابات الرئاسيه اعتبرت نفسها هيئة قضائية
إدارية، نعم
هي أصلا لجنة قضائية ذات اختصاص إداري
بين قضائية
من كبار قضاة مصر،
نعم.
رئيس المحكمة الدستورية العليا، النائب الأول رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيس محكمة الاستئناف، النائب الأول رئيس محكمة النقض، النائب الأول رئيس مجلس الدولة، شيوخ القضاء أجلاء كلهم، ولكن كل دول بيصدروا قرارات إدارية. صحيح المادة 28 من الإعلان الدستوري بتحصن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، لكن مش من ضمن ده انك انت ما تطبقش قانون، وخصوصا ان العشر القايمة الأساسية صدرت النهاردة بس، في حين ان بالأمس اتعمل التظلم وتوافق عليه وأعيد مرة أخرى الفريق أحمد شفيق، على اعتبار ان اعتبرت نفسها لجنة الانتخابات هيئة قضائية ومن حقها تحيل الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا على عدم دستورية هذا القانون.
نعم.
في شبهات كثيرة صحيح هذا
الله
القانون
مستعد.
ولكن في الأول وفي الآخر عايز أقول حاجة واحدة مهمة قوي قبل أن يعني ينتهي الوقت. يريد لا نسير في مصر وبعد أن بات يعني الثورة بات القاب قوسين أو أدنى أن تفقد مصداقيتها لدى الشعب نفسه. أتمنى أن نخرج خارج عباءة ما زرعه مبارك وأعوانه خلال 30 سنة فاته أهل الثقة مقدمين على أهل الكفاءة كفاية، لأن اللي احنا فيه ده كله بسبب أهل الثقة اللي اختارهم من هم في مجلس الشعب وتركوا أهل الكفاءة.
الله المستعان. أستاذ خالد الشريف، هل تشعر بيد خفية أو بتواطؤ من المجلس العسكري في موضوع الفريق أحمد شفيق؟
بلا شك أن المجلس العسكري هو كان جزءا من نظام مبارك.
نعم.
وكل ما يفعله المجلس العسكري خلال الشهور الماضية والعام والنصف من تباطؤ في القرارات وعدم تناغم مع الثورة المصرية ووجود العثرات والعقبات يؤكد أن المجلس العسكري يريد أن يلتف على الثورة.
نعم.
ويريد أن يستفرد بكل قوة على ناحية، يستفرد بالثوار مرة وبالبرلمان مرة وبالقوى الإسلامية مرة، وهذا يتطلب ضرورة أن تتكاتف القوى السياسية والإسلامية معا وتتلاحم للوقوف في وجه المجلس العسكري. لأن حماية الثورة الآن على المحك، لابد للجميع أن يغلبوا مصلحة الوطن على المصالح الشخصية وعلى المصالح الحزبية الضيقة. لابد للإسلاميين أن يلتحموا بالميدان، ولابد للميدان أن يلتحم بالبرلمان ويحترم العلمانيون الديمقراطية التي أفرزتها الصناديق، ولابد للعلمانيين ألا يستفردوا بقرار وأن يلتحموا بالإسلاميين، لأننا في مرحلة بناء الدولة، وبناء الدولة تتطلب أن يتكاتف الجميع من أجله.
نعم.
فالمجلس العسكري بلا شك وضع عثرات وعقبات عديدة، ومن بينها المادة 28 ومن ضمنها هذه اللجنة، واستبعاده للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وللشاطر وأيمن نور هو قرار سياسي في المقام الأول.
نعم.
وأنا أعتقد أن الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل بما يتمتع به من شعبية جارفة دارت عليه مؤامرة حتى وإن كانت أمريكا نفسها، لأن العجيب كل العجب أن الكثيرين يفترضون الصدق في أمريكا والكذب في أبو إسماعيل، والعكس صحيح، أن أمريكا دولة قائمة على الكذب والتدليس، احتلت العراق بالكذب والتدليس، احتلت أفغانستان بالكذب والتدليس، وسجنت عمر عبد الرحمن بالكذب والتدليس، فلما لا تدلس ولا تزود على حازم صلاح أبو إسماعيل؟ ولذلك يجب على القوى السياسية والإسلامية أن تقف بجوار حازم أبو إسماعيل لاسترداد حقه لكسب موقف معين. نحن نريد أن نتجاوز المرحلة ونتجاوز الأزمة، ولكن يجب أن نساند الرجل في حقه.
لذلك نقول دائما أن الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل ما جربنا عليه كذبا، لكن جربنا عليهم كل الكذب والتدليس. دكتور أحمد عارف، هل أنت متفائل بأن الانتخابات في رئاسة الجمهورية ستسير بشكل نزيه؟
النزاهة طبعا لابد أن نشكر لمجلس الشعب دور مهم جدا في تعديل القانون بتاع القانون القائم بتنظيم الانتخابات، بأن الفرز سوف يكون في كل لجنة، وبالتالي ده دور الشعب، يعني هو برضو أحال الأمر لدور الشعب، فإن الفرز في كل لجنة، ومندوب كل مرشح من حقه أن يحصل على نسخة من صورة الفرز. أنا عايز أقول أن المقاومة السلمية للشعوب هو نبض قائم ودليل على حياة هذا الشعب.
نعم.
واللحظة اللي هذا النبض سوف يفطر فيه فيه سوف يعني تخمد هذه الجثة، وبالتالي أنا عايز أقول أن الشعب مش هنقوله مروح أو خلاص انتهت مهمته.
نعم.
ولذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم ترتيب البيت الداخلي من أفضل مقامات الجهاد، في حديث طارق بن شهاب الذي أخرجه النسائي وأحمد وغيره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وقال حق مطلقة، أو يعني كلمة حق تقال ولو حتى كانت على الرقاب، ولو كانت على الآباء والأمهات، فضلا على الذين خربوا وأفسدوا.
نعم.
فبالتالي أنا عايز أقوله أن هذا الشعب لابد أن تبذل بعض البذل وأن تضحي بعض التضحية،
وأن الفاتورة لم تدفع بعد. وديك شايف اللي بيحدث في سوريا، فك الله عز وجل
أسرها يا رب
من هذا العربيد الأفاك الأشر بشار، أهلكه الله عز وجل هذه الليلة قبل الغد، اللهم أمين. فبالتالي هذه دي الفاتورة بتدفعها الشعوب لأجل صراع الحق والباطل، وبالتالي لابد أن نطيل الأنفاس، وأن الموضوع محتاج إلى أنفاس بحكمة وبروية وبتعقل، ونصيب الهدف إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا،
يعني ده أنا ما أختم به، وأسأل الله عز وجل يعني في الدعاء أن يصلح أمتنا
يا رب،
وأن يرزق مصرنا
آمين.
جنودا يقومون بالحق ويقوموا الحق إن شاء الله بهم
آمين.
ومن أراد بمصر وإسلامنا خيرا فوفقه ربي إلى كل خير
آمين.
ومن أراد غير ذلك فاجعل كيده في نحره
آمين.
واجعل تدبيره تدميره، والذي أجرى هذه السفينة فاللهم يا ربي جعل يعني تلقي هذه السفينة بين يدي الشعب بفضلك ومنك وجودك، إنك ولي ذلك
كما نسأل سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا جميعا ويقوي صفوف الدار الإسلامي. مشاهدينا الكرام، صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك هي وسيلة إلكترونية تم إنشاؤها خصيصا للتواصل مع حضراتكم من الأسبوع إلى الأسبوع. هذه الصفحة أرجو من جميع مشاهدينا الكرام التفاعل معنا في نشرها لكل أصحابكم على الفيسبوك من خلال نشرها بعمل شير على بروفايل كل أصحابكم. أتمنى منكم جميعا دعمنا من خلال هذه الصفحة باقتراحات بأرائكم بأفكاركم. بقول أيضا لإخواننا أهالي مدينة الأسكندرية، أي حد فيكم عنده طلبات أو اقتراحات أو شكاوى يريد أن يقدمها لسيادة المحافظ، فسيكون معنا اللواء أسامة الفولي قريبا بإذن الله عز وجل، وسنعلن عن موعد وجوده معنا في الاستديو مع الشباب لتلقي جميع آرائكم وأفكاركم اقتراحاتكم من أجل تطوير محافظة الأسكندرية. جزاكم الله خيرا، باسمي وباسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور أحمد عارف الداعية الإسلامي، نورتنا وشرفتنا، شكرا جزيلا.
جزاكم
الله خيرا، كما أيضا أتوجه بخالص الشكر والتقدير لأخي الحبيب الصحفي الأستاذ خالد الشريف، فأهلا ومرحبا بكم، جزاكم الله خيرا على هذه الإطلالة المميزة من خلال برنامج مع الشباب.
بارك الله فيك.
كما أيضا أشكر سيادة المستشار الذي شرفنا لأول مرة في برنامج مع الشباب، ونتمنى أن تكون هذه باكورة لزيارة حلقات قادمة بإذن الله. المستشار السيد جزاكم الله خيرا،
وجزاكم إن شاء الله، وأشكرك على هذه الدعوة الكريمة، بارك الله فيكم ونفع بكم.
ربنا يبارك فيك. مشاهدينا الكرام، رسالة أخيرة إلى كل إعلامي مصر من مقدمي برامج التوك شو، اتقوا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.